بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن سيدنا الخوئي قدس سره أفاد بأنه إذا علم المكلف إجمالاً إما بنجاسة الإناء الأبيض أو الإناء الأزرق، ثم بعد ساعة علم إجمالاً بقطرة دم إما في الإناء الأزرق أو الإناء الأحمر، فهذان العلمان اشتركا في طرف وهو الإناء الأزرق، واختلف كل منهما عن الآخر في طرف، وبالتالي فهل العلم الإجمالي الثاني المتأخر زمانا عن الأول منجز أم لا؟ وأفاد قدس سره في مصباح الأصول بأنه بأن المنجزية تدور مدار تعارض الأصول، ففي العلم الإجمالي الأول وهو العلم إما بنجاسة الإناء الأبيض أو الأزرق تكون الأصول متعارضة، بمعنى أن شمول دليل أصالة الطهارة للطرفين مستلزم للترخيص في المخالفة القطعية، وحيث إن الترخيص في المخالفة القطعية قبيحون فلازم ذلك أن لا يشمل دليل الأصل وهو دليل أصالة الطهارة للطرفين معان، وهذا هو معنى تعارض الأصول، ومقتضى ذلك منجزية العلم الإجمالي الأول. وأما إذا لاحظنا العلم الإجمالي الثاني، أي وقوع قطرة دم إما في الإناء الأزرق أو الإناء الأحمر، فإن هذا العلم ليس منجزاً، والسر في ذلك عدم تعارض الأصول. والوجه في عدم تعارض الأصول أن أصالة الطهارة في الإناء الأحمر جارية بلا معارض، أي دليل أصالة الطهارة يشمل الإناء الأحمر بلا معارض. لما؟ لأن أصالة الطهارة في الإناء الأزرق سقطت في زمن سابق، حيث سقطت في العلم الإجمالي الأول السابق قبل ساعة، فبما أن أصالة الطهارة في الإناء الأزرق قد سقطت بالمعارضة منذ ساعة مع أصالة الطهارة في الإناء الأبيض، والساقط لا يعود للقيام مرة أخرى، إذن يشمل دليل أصالة الطهارة الإناء الأحمر بلا معارضين. والنتيجة هي انحلال العلم الإجمالي في الإناء الأحمر. ويلاحظ على ما أفاده قدس سره، دليل الأصل له إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي، ومعنى الإطلاق الأفرادي أنه يجري في المشكوك بلحاظ ذاته مع غمض النظر عن وجود طرف آخر أم لا. فمقتضى الإطلاق الأفرادي أن يشمل دليل أصالة الطهارة الإناء الأزرق وهو الطرف المشترك بين العلمين، أن يشمله في حد ذاته. وهذا الدليل له إطلاقان غير الإطلاق الأفرادي، نفس دليل أصالة الطهارة له إطلاقان أحواليان غير الإطلاق الأفرادي. الأول، هل يشمل دليل أصالة الطهارة الإناء الأزرق وإن شمل الإناء الأبيض؟ هذا إطلاق أحوالي. والثاني، هل يشمل دليل أصالة الطهارة الإناء الأزرق وإن شمل الإناء الأحمر أم لا؟ إذن يتفرع على الإطلاق الأفرادي وهو شمول دليل أصالة الطهارة للإناء الأزرق في نفسه، يتفرع عليه شنو؟ إطلاقان أحواليان، وهما هل يشمله دليل أصالة الطهارة حتى مع شموله للأبيض، وهل يشمله حتى مع شموله للأحمر أم لا؟ فنقول مقتضى العلم الإجمالي الحادث قبل ساعة سقوط الإطلاق الأحوالي الأول، أي لا يمكن أن يشمل دليل أصالة الطهارة الإناء الأزرق في فرض شموله للإناء الأبيض. إذن فمن هذه الجهة سقط الإطلاق الأحوالي. أما يبقى السؤال بعد سقوط الإطلاق الأحوالي من جهة الإناء الأبيض، هل يسقط الإطلاق الأحوالي من جهة الإناء الأحمر أم لا؟ هذا أول الكلام. إذن سقوط الإطلاق الأحوالي لدليل أصالة الطهارة قبل ساعة بمقتضى العلم الإجمالي الأول لا يستلزم سقوط الإطلاق الأفرادي في الإناء الأزرق فضلا عن الإطلاق الأحوالي بلحاظ الإناء الأحمر، فهذا إطلاق آخر. وبالتالي حيث لا ملازمة بينهما نقول وإن سقط الإطلاق الأحوالي الأول لكن ما زال لدليل أصالة الطهارة إطلاق لا يشمل الإناء الأزرق في فرض شموله للإناء الأحمر، وهذا معنى شنو؟ تعارض الأصلين المقتضي لمنجزية العلم الإجمالي الثاني. هذا بحسب صياغتنا للمطلب. وأما بحسب صياغة السيد الشهيد قدس سره فقد أفاد في مناقشة أستاذه الخوي أن ملاك المعارضة بين الأصول التنافي في الجعل بعد المفروغية عن المقتضي، أي هناك مقتضي وهناك مانع، فالمقتضي هو إطلاق دليل أصالة الطهارة، فإن مقتضى هذا الإطلاق أن يشمل الإناء الأزرق. زين، نأتي إلى المانع. ما هو المانع؟ المانع هو التنافي بين شموله للأزرق وشموله للأحمر. هل هناك تنافي بينهما في الجعل أم لا؟ نقول لا إشكال بأن شمول دليل أصالة الطهارة للإناء الأزرق والإناء الأحمر بعد ساعة مستلزم شنو؟ مستلزم للمنافات، لأن الجمع بينهما يقتضي شنو؟ ضرب ما هو المعلوم بالإجمال وهو نجاسة أحدهما. فمقتضى هذا التنافي بينهما في الجاعل هو إما عدم ظهوره في الشمول لهما أو عدم حجية هذا الظهور. لماذا ترددنا بين الظهور وبين الحجية؟ على الخلاف في أن قبح الترخيص في المخالفة القطعية أو فقل المناقضة بين الغرض الترخيصي والغرض الإلزامي، هل هذه من الأمور الواضحة البديهية أم من الأمور النظرية؟ فإذا كان قبح الترخيص في المخالفة القطعية من الأمور البديهية الواضحة، إذن من الأصل لم ينعقد الظهور، من الأصل لم ينعقد لدليل أصالة الطهارة شنو؟ إطلاق يشمل الإناء الأزرق والإناء الأحمر، باعتبار أن هذا القبح بمثابة القرينة المتصلة المانعة من أصل الظهور. أما إذا قلنا بأنه أمر نظري فهو مانع من الحجية لأنه بمثابة القرينة المنفصلة، والقرينة المنفصلة تصدم الحجية لا أصل الظهور. على كل حال، ملاك المعارضة في العلم الإجمالي الأول هو نفسه ملاك المعارضة في العلم الإجمالي الثاني، فكما أن دليل أصالة الطهارة لا يشمل قبل ساعة الأبيض والأزرق لأن الجمع بينهما ترخيص في المخالفة القطعية، نفس الملاك نقول، كذلك دليل أصالة الطهارة بعد ساعة لا يشمل الأزرق والأحمر لنفس النكتة لأن الجمع بينهما ترخيص في المخالفة القطعية. فالنكتة هي النكتة والملاك هو الملاك، ومجرد أن مدلول أصالة الطهارة صار فعليا في الأزرق قبل أن يصير فعليا في الأحمر، هذا لا أثر له في نكتة المعارضة. فلنفترض أن دليل أصالة الطهارة شمل شنو؟ الأزرق قبل أن يشمل الأحمر بساعة، وهذا لا يخرج عن نكتة المعارضة. مثلا لو شككنا في أن هذا الماء الذي نزل الآن من الميزاب طاهر أم نجس، جرت فيه شنو؟ أصالة الطهارة. بعد ساعة نزل ماء جديد من الميزاب، وبعد أن نزل الماء الجديد من الميزاب حصل لنا علم إجمالي إما بنجاسة الأول أو نجاسة الثاني. فهل هذا يمنع من جريان أصالة الطهارة في الأول أو يمنع من جريانها في الثاني أو يمنع من شمولهما معا؟ فإن مجرد فعلية أصالة الطهارة في أحد الطرفين قبل الآخر لا أثر له في نكتة المعارضة. فيقال بعد أن نزل الماء الثاني وحصل لنا علم إجمالي إما بنجاسة إما الأول أو الثاني، قلنا الآن شمول دليل أصالة الطهارة لكلا المائين ترخيص في المخالفة القطعية، فيتعارض الأصلان فيكون العلم الإجمالي منجز. وإن صار دليل أصالة الطهارة فعليا في أحدهما قبل الآخر فهذا لا أثر له في نكتة المعارضة. فتلخص من ذلك أن ما أفاده سيدنا قدس سره الشريف من انحلال العلم الإجمالي حكمان غير تامين. التقريب الثالث لهذا الوجه أو لهذه الصورة، وهي صورة ما إذا كان العلم الإجمالي الثاني شنو؟ متأخرا زمانا. ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله وهو يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن مسلكه دام ظله هو أن منجزية العلم الإجمالي منجزية عقلائية لا عقلية، بمعنى أننا لو خلينا والعقل وحده فإنه لا يحكم بالمنجزية، وإنما المنجزية منجزية عقلائية. غاية ما في الباب. اختلف كلامه في دورته الثانية عن دورته الثالثة، ففي دورته الثانية بنى على أن الوجه في المنجزية العقلائية الكاشفية، بمعنى أن العلم الإجمالي وجدانا لا يكشف إلا عن الجامع. فإذا علمت إجمالا إما بنجاسة ألف أو بنجاسة باء فالذي انكشف بالعلم الإجمالي وجدانا هو نجاسة أحدهما الجامع، ولم ينكشف الواقع. فإذا كان العلم الإجمالي كاشفا عن الجامع لا عن الواقع فكيف يتنجز الواقع؟ فاحتجنا إلى ضميمه وهو المرتكز العقلائي، فيقول قام المرتكز العقلائي على انكشاف الواقع بهذا العلم الإجمالي، مع أنه وجدانا لم ينكشف به إلا الجامع، إلا أن المرتكز العقلائي يتعامل معه معاملة الكاشف عن الواقع. فإذا انكشف الواقع وجبت الموافقة القطعية حفظا للواقع المنكشف. هذا ما ذكره في الدورة الثانية. وما ذكره في الدورة الثالثة أنه لا، المرتكز العقلائي لا يتصرف في الكاشفية إذ لا شغل له في الكاشفية، فإن الكاشفية أمر وجداني بيد العاقل ولا ربط له بالمرتكز العقلائي. إذن ما يتصرف فيه المرتكز العقلائي هو المنجزية للكاشفية. فقام المرتكز العقلائي على أنه بعد أن انكشف الجامع، ونحن نحتمل انطباق هذا الجامع المنكشف على ألف ونحتمل انطباقه على باء، احتمال انطباق الجامع على كل منهما هو الذي أوجب منجزيته، أي أن المنجز في الواقع ليس هو العلم الإجمالي بل الاحتمال. احتمال انطباق هذا الجامع المعلوم على ألف واحتمال انطباقه على باء هو الذي أوجب المنجزية. فهناك ارتكاز عقلائي بعد انكشاف الجامع على منجزية احتمال الانطباق، حيث إن هذا الاحتمال لا مؤمن له. زين، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية بعد المفروغية عن كون منجزية العلم الإجمالي منجزية عقلائية، فنحن لا نحرز بناء العقلاء على منجزية علم يحتمل تحقق معلومه بعلم إجمالي سابق. ولعل هذا ما أراده صاحب الكفاية من قوله ليس عندنا علم بتكليف جديد، فإننا إذا علمنا إما بنجاسة ألف أو نجاسة باء، ثم بعد ساعة علمنا بوقوع قطرة دم إما في باء أو في جيم، ولعل القطرة التي وقعت في باء هي نفس ما علمنا به أولان، إذن ليس عندنا علم بتكليف حادث. وهذا يعني بنظر العقلاء يقولون ما دام العلم الثاني مسبوقا بعلمين ولا نحرز أن معلومه تكليف جديد، إذن لا يحرز بناء العقلاء على كاشفيته عن الواقع أو على منجزية احتمال الانطباق فيه. فالنكتة، كل النكتة في رأس سيدنا الأستاذ دام ظله، النكتة كل النكتة في ماذا؟ في أنه لا نحرز بناء العقلاء على منجزية علم مسبوق بمنجزية علم آخر. ولكننا إذا رجعنا للعقلاء الذين نحن منهم بل لا ندري أكثر من ذلك، إذا رجعنا للعقلاء الذين نحن منهم نرى أنهم يبنون على الاحتجاج وعدم قبول العذر. فإذا قال المولى لعبده أكرم أحد الرجلين، فعلم العبد إجمالا أولا بأنه إما يجب إكرام زيد أو إكرام بكر، بعد ساعة علم علما إجماليا آخر بأنه إما يجب إكرام بكر أو إكرام خالد، خالد لا يكرم لكن إما إكرام بكر أو إكرام مثلا علي أنه أسماء أسماء شو المرة إحنا النساء إحنا مع الرجال أو إكرام إحسان. زين، فحينئذ لو أن المكلف ادعى قال العلم الإجمالي غير منجز، سمعت في الأصول العلم الإجمالي الثاني غير منجز، وبالتالي فالذي أكرمه هو زيد وباكر، أما إحسان فلا أكرمه لأنني سمعت في الأصول أن العلم الإجمالي الثاني ليس منجزا. وكان في الواقع واجب الإكرام، فإن المولى يحتج عليه ولا يقبل عذره بأني حضرت درس الأصول وسمعت أنه غير منجز، بل يحتج عليه بأنك قد وصل لك وجوب الإكرام وصولا وجدانيا عبر علم إجمالي. كان هذا أحد طرفيه. فلو رجعنا للمرتكز العقلائي لم نجد أنهم يقبلون العذر ويرفعون اليد عن الاحتجاج بمجرد سبق علم إجمالي آخر. فتحصل من ذلك أن العلم الإجمالي الثاني منجز وإن تأخر زمانا عن الأول، فهو منجز حقيقة وحكمان. أما بقية الصور فبطلنا عنها، لأن هذا التنبيه بحثت أنا في العام الماضي لكنني نسيت، ولولا تذكر الشيخ العبيدي وابن الأخ السيد حسن وإلا الباقي ما ذكرونا بشيء، مع أنني في العام الماضي في شهر رجب في 22 رجب بحثت هذا التنبيه مفصلاً. ولذلك من باب أن لا أشغل وقتكم وأضيع، حتى لو كان عندي نكات جديدة لكن لا أريد الإعادة، أدخل في التنبيه الأخير من تنبيهات العلم الإجمالي، وهو تنبيه فقهي مهم ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة. ما هو حكم الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة؟ هذا آخر تنبيه من تنبيهات العلم الإجمالي، وإن كان تنبيها طويلا لكن فيه فوائد فقهية كثيرة نبدأ فيه غدا إن شاء الله تعالى.